الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء لنستكمل ما قد وقفنا عليه من القراءة والتعليق على كتاب أشراط الساعة للدكتور يوسف الوابل وفقه الله. وقد وقفنا على الفصل الرابع في حديثه عن يأجوج ومأجوج. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال المؤلف غفر الله له: الفصل الرابع يأجوج ومأجوج. أصل قبل الحديث عن خروج يأجوج ومأجوج، أرى من المناسب أن نتعرف على أصلهم وماذا يعني لفظ يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان وقيل عربيان، وعلى هذا يكون اشتقاقهما من أجة النار أجيجا إذا التهبت، أو من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة المحرق من ملوحته، وقيل عن الأج وهو سرعة العب، وقيل مأجوج من ماجة إذا اضطرب، وهما على وزن يفعول في يأجوج ومفعول في مأجوج، أو على وزن فاعول فيهما. على هذا إذا كان الإسمان عربيين، أما إذا كان أعجميين فليس لهم اشتقاق لأن الأعجمية لا تشتق من العربية.
على كل حال، الأرجح والله أعلم أنهما اسمان عربيان، أنهما اسمان عربيان مشتقان، واشتقاقهما كما قال المصنف رحمه الله تعالى أن أجت النار أجيجا إذا التهبت، أو من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة المحرق من ملوحته، أو من سرعة العدو. وربما نقول ربما أن هذا الاسم جيء به لأنها تجمع هذه المعاني كلها. وأما يأجوج فهو على وزن يفعول، ومأجوج على وزن مفعول. وعلى كل حال، فإذا قلنا أن يأجوج ومأجوج اسمان عربيان، فعلى هذا يمكن إعرابه ولا يكون حينئذ يعني اسما علما فحسب، وإنما فيه المعنى. وإذا كان فيه المعنى فلا يكون علما وإنما يكون وصفا. فأنت تقول يأجوج ويأجوج وممنوع من الصرف بيأجوجة. وأما إذا قلنا إنه اسم أعجمي فهذا يكون مبنيا على حالة واحدة، لأن الأسماء الأعجمية لا تعرب. نعم.
قال: وقرأ الجمهور يأجوج وماجوج بدون همس، فتكون الألفان زائدتين أصلهما يأجوج وماجوج. وأما قراءة عاصم فهي الهمزة الساكنة
وأصلهما
فاصلهما يأجوج.
عندك يأجوج؟
يأجوج.
لأن هو في الأول ماذا قال؟ قال ياجوج وماجوج على وزن فاعول. فإذا كان على وزن فاعول فالألف والواو زائدة، فيكون الأصل أصلهما من يجج ومجج، من يجج الشيء يأج، ومن مجج الشيء يمج. نعم. وهو سبحان الله يعني حكمة، لا شك أن القرآن كلام الله عز وجل، وبلاغته في اختيار الأسماء والأوصاف أيضا على ظاهر، فإن هذا المعنى واضح في يأجوج وماجوج كما سيأتي معنا من ذكر أوصافهم. فإننا إذا نظرنا إليهم نجد أنهم يتعاظمون كتعاظم النار، يتعاظمون ويتكاثرون كتكاثر النار، ثم يحرقون ما أمامهم ويأكلون ما أمامهم كأنه معدن ملح يسقط فيه أي شيء يتملح. ثم أيضا فيه معنى المج وهو اللفظ، يلفظهم الناس ولا يستطيع العيش معهم أحد. فهذه المعاني كلها واردة. وأصلهما يجج ومجج. نعم.
قال: وأصلهما يجج ومجج. وأما قراءة عاصم فهي الهمزة الساكنة فيهما، وكل ما ذكر في اشتقاقين
قراءة عاصم هي قراءتنا احنا، فهي الهمزة الساكنة فيهما. يقال بقراءة عاصم يأجوج ومأجوج، قراءة الهمزة الساكنة يأجوج ومأجوج، وهي قراءة صحيحة. وأما قراءة الجمهور ياجوج وماجوج بدون الهمز، الألف فيه ألف فاعول، وأما على قراءة الهمز يأجوج فيصير الوزن على وزن يفعول. نعم.
شيخنا صلى الله عليه قوله واصلهما يجوج، الشيخ يجوج على الوزن يؤكدن؟
اي نعم، لأن لا، إذا قال أصلهما، لأن قراءة الألف بدون همز معناها الألف فاعول، معناها ألف فاعول، فإذا الألف فيه زائدة، واصل الكلمة الياء والجيم والجيم، انتبه. أما على قراءة يأجوج الهمزة همزة قطع، فتصير الياء ياء المضارعة، والألف فيه أصلية والجيم أصلية، فأججة. هذا المقصود. إذا على قراءة الجمهور من يججة، وعلى قراءة عاصم من أججة، عرفت؟ في الموضعين، يعني هناك يججة ومججة، وهنا أججة وأججة، في الموضعين معناهما واحد، لكن الوزن يختلف عند عاصم. فيأجوج على وزن يفعول، ومأجوج على وزن مفعول عند من؟ عند عاصم. لا، عند عاصم. أما عند الجمهور ففي الموضعين ما في همزة، فيكون ياجوج ماجوج فاعول فاعول. نعم،
أحسن عليك. قال وكل ما ذكر في اشتقاقهما مناسب لحالهم، ويؤيد الاشتقاق من ماجة بمعنى الضرب، لقوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وذلك عند خروجهم من السد. وصل يأجوج ومأجوج من البشر من ذرية آدم وحواء عليهما السلام، وقد قال بعض العلماء إنهم من ذرية آدم لا من حواء، وذلك أن آدم احتلم فاختلط منيه بالتراب، فخلق الله من ذلك يأجوج ومأجوج، وهذا مما لا دليل عليه، ولم يرد عمن يجب قبول قوله. قال ابن حجر ولم نرى هذا عند أحد من السلف إلا عن كعب الأحبار، ويرده الحديث المرفوع أنه من ذرية نوح، ونوح من ذرية حواء قطعا.
ومما يؤكد هذا المعنى بعد ثبوت هذا الحديث الذي ذكره بعد عدم ثبوت ما ذكره كعب الأحبار، مما يدل على أنهم من ذرية نوح، أن الله سبحانه وتعالى أغرق أهل الأرض كلهم، أغرق أهل الأرض كلهم، فلم يبقى فيهم إلا ذريته، كما نص الله عليه في القرآن، وجعلنا ذريته هم الباقي، هكذا نص القرآن. نعم.
قال ويأجوج ومأجوج من ذرية يافث أبي الترك. أحسن الله. أبي الترك ويافث من ولد نوح عليه السلام،
لأن أولاد نوح عليه الصلاة والسلام أربعة، وكنعان هو الذي لم يسلم ولم يركب السفينة، فكم بقي؟ ثلاثة. يافث أبو الترك، ويدخل فيه الترك والقوقاز والطاجيك والأوزبك والتتار والمغول وإلى آخره، ومنهم يأجوج ومأجوج. وأما ذرية سام فهم العرب وبنو إسرائيل، وأما ذرية يافث وسام والثالث باسمه حام، أما حام فهم أهل أفريقيا كما ذكر ذلك أهل التاريخ. نعم.
قال والذي يدل على أنهم من ذرية آدم عليه السلام أراه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999.
تسعة من كل 1900. لأنه قال أخرج من كل 1900،
أخرج من كل 1999. فعنده يفيض الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
شيخ غلام، وتسعة معطوف على شنو؟
تسعة
لا مصوبة. ليش؟ من كل 1999. وتسعة وتسعين
بالنص يعني فعلا. أحسن من كل ألف. الشيخ لا يقال أنها
أنت جعلت معطوف على المئة. إذا جعلت معطوف على المئة فيصير تسعمية
شيخ وفوق بدل عن ألف كل ألف تسع مجر... الألف مجرور فهي تكون تسع تسعمائة وتسعة وتسعين بدل عن ألف.
إذا قلنا بدل يصح، لكن إذا قلنا أنه مفعول أخرج
هي تكون بالنصب.
إذا إما تقرأها كلها بالنصب أو كلها بالجر.
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فعنده الأشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف. قال وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأجوج ومأجوج من ولد آدم وأنهم لو أرسلوا إلى الناس لأفسدوا عليهم معايشهم ولن يموت منهم أحد إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا.
ذكر يأجوج ومأجوج جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، وسيذكر المصنف رحمه الله هذه الآيات الدالة التي تتحدث عن يأجوج ومأجوج، وإن شاء الله جل وعلا نذكر الرد على من يزعم من بعض المعاصرين الفيزيائيين أن المقصود بيأجوج وماجوج هم هؤلاء الذين يولدون من التناسخ، فهذا كذب على الشرع وتقول على الله وعلى رسوله. نعم.
قال صفتهم. أما صفتهم التي جاءت بها الأحاديث فهي أنهم يشبهون أبناء جنسهم من التركي الوتر المغول، صغار العيون، ذلف الأنوف، صهب الشعور، عراض الوجوه، كأن وجوههم المجان المطرقة على أشكال التركي وألوانهم. روى الإمام أحمد
يعني أنهم نفس صورهم على نفس صور الصين وصور أهل اليابان وأشكالهم. نعم.
قال روى الإمام أحمد عن ابن حرملة عن خالته قالت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب فقال إنكم تقولون لا عدو وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج، عراض الوجوه، صغار العيون، شهب الشعاف، من كل حدب ينسلون، كأن وجوههم المجال المطرقة.
هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها أن الإنسان ربما يقول الذكر ذكر الصباح والمساء ويلدغ، ولكن اللدغة لا تضره، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لدغ ولكن هذه اللدغة لا تضره. وأيضا من فوائد هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا، فيه إشارة إلى قتال الدجال ومن معه، وأن خروج يأجوج وماجوج يكون على إثر قتال المسلمين للدجال حتى يأتي يأجوج ومأجوج. نعم. ثم وصفهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بوصف عراض الوجوه، وعراض الوجوه أشبه ما يكون بالترك الموجودين في بلاد الصين، وقوله صغار العيون، شهب الشعاف، هذه كلها من أوصافه. ومعنى شهب الشعاف، الشعاف المقصود به أعلى شعر الرأس، يعني أنها تكون بهذه الصفة. وقوله من كل حدب ينسلون يعني إشارة إلى كثرتهم، إشارة إلى كثرتهم. وأما قوله كأن وجوههم المجان المطرقة فهذه إشارة إلى أن أنوفهم ملتصقة بوجوههم، ليست أنوفا ظاهرة كأنوف العرب ولا أنوفا ظاهرة كأنوف العجم
قال وقد ذكر ابن حجر بعض الآثار في صفتهم ولكنها روايات ضعيفة، وإما جاء في هذه الآثار أنهم ثلاثة أصناف. الأول صنف أجسادهم كالأرز.
الأرز هي الشجرة الكبيرة الضخمة التي وضعت في علم لبنان، هذه شجرة الأرز، شجرة النفاق، تسمى شجرة النفاق عند العلماء، تعرفون هذا ولا لا؟ الأرز شجرة النفاق، عند العلماء. والنخلة شجرة الإيمان. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومثل المنافق كالأرزة. حفظتم الحديث ولا لا؟ نعم.
قال الأول صنف أجسادهم كالأرز وهو شجر كبار جدا.
يعني كبار من حيث العرض فهي عريضة ومن حيث الطول هي طويلة. هذا الصنف الأول منهم أن فيهم أناس ضخام عظيم الضخامة. وسبحان الله أن الترك كلهم من ذرية يافث ومع ذلك تجد أن الأوزبك منهم أو القاقازي منهم من أضخم الناس أجسادا. ثم تنظر إلى أهل الصين ومن وغيرهم تجدهم من أضعف الناس وأصغر الناس حجما. فهذا من خلق الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الثاني وصنف أربعة أذرع في أربعة أذرع.
نعم. أربعة أذرع في أربعة أذرع يعني يكون أجسادهم عادية. نعم.
قال الثالث وصنف يفترشون آذانهم يلتحفون بالأخرى.
هذا يعني إذا صح معناها أنهم صغار جدا. نعم. لكن هذا كما قال المصنف أن الحافظ ابن حجر ذكر أن هذه الروايات كلها ضعيفة. كلها ضعيفة وهي مأخوذة من الإسرائيليات. وهذا فيه إشارة أن الأنبياء السابقين حذروا أقوامهم من الدجال وحذروا أقوامهم من يأجوج ومأجوج. ولذلك وجدت هذه الروايات عندهم. نعم.
قال وجاء أيضا أن طولهم شبر وشبرين وأطولهم ثلاثة أشبار.
نعم. لكن على كل حال هذه الصفات غير ثابتة. نعم.
شيخ أليس الصواب أن طولهم شبر وشبران؟
المفروض. وجاء أيضا أن طولهم شبر وشبران. ما أدري ليش نصب. نعم.
قال والذي تدل عليه الروايات الصحيحة أنهم رجال.
هذا على لغة العطف على المحل. العطف على المحل يصح. كما قال الله عز وجل أن الله بريء من المشركين ورسوله. ورسوله عطف على المحل. فهنا محل الشبر لا ما تجي.
محل مرفوع.
ما تجي حتى هو مرفوع محلا وظاهرا. ما فيها خطأ. نعم.
بس لا لا شفنا أخذ من حديثك.
بس يعني يمكن بتقدير وطول شبرين. يلا. كان والدي رحمه الله يقول النحوي من لا يخطئ أحدا. النحوي لا يخطئ أحد إنما يبحث له عن مخرج. نعم.
قال والذي تدل عليه الروايات الصحيحة أنهم رجال أقوياء لا طاقة لأحد بقتاله ويبعد أن يكون طول أحدهم شبر وشبرين.
شبرين وشبرين.
ها؟
خبر أن يكون منصوب
أن يكون طول أحدهم شبرا وشبرين. هنا الثانية صح والأولى غلط. نعم.
الثانية شبرين.
الظاهر هذا من المصنف ما هو من لفظ الحديث. ويبعد أن يكون طول أحدهم شبرا وشبرين.
أنا عندي شيخ شبر.
أي خطأ. قلت لك إني الثانية صح والأولى خطأ. هناك الأولى صح الثانية خطأ.
قال ففي حديث النواس
إذا انتهيتم من الكتاب من الإحسان إلى المصنف تجمعون هذه الملاحظات ترسلون على نعم جزاكم الله.
قال ففي حديث النواس بن سمعان أن الله تعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام بخروج يأجوج ومأجوج وأنه لا يدان
لأحد. الله مع أن عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين قاتلوا الدجال والدجال أكبر فتنة على وجه الأرض من حيث القوة والخوارق وإلى آخر. ومع ذلك لا يدان للصحابة الذين مع عيسى عليه الصلاة والسلام وهم أصحاب عيسى ولا لعيسى وهو نبي الله المؤيد بروح القدس لا يدان لهم على يأجوج ومأجوج. ومعنى يدان يعني ليس لهم قوة، لا قوة لأحد بقتالهم. نعم.
قال وأنه لا يدان لأحد بقتالهم ويأمره بإبعاد المؤمنين من طريقهم فيقول لهم.
طبعا يدان عشان تكون على بين، يدان ليس فعل، يدان اسم.
فيقول لهم حرز عبادي إلى الطور، كما سيأتي ذكر ذلك في الكلام على خروجهم بإذن الله تعالى. قال أدلة خروج يأجوج ومأجوج. خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى، وقد دل على ظهورهم الكتاب والسنة. أولا الأدلة من القرآن الكريم، قال الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وقال الله تعالى في سياقه،
وهذه الآية في سورة الأنبياء، وهي جاءت بعد ذكر قصص الأنبياء، فيه إشارة أن الأنبياء جميعا حذروا أقوامهم من يأجوج ومأجوج. نعم. هنا في الآية قال من كل حدب ينسلوا، الحدب معناه الطريق، ولم يقل من مكائن الاستنساخ يخرجون. فالقول قول بعض المعاصرين أن يأجوج وماجوج أغلق علمهم على البشر ثم يفتح علمهم على البشر فيصنعون أناسا بالاستنساخ ويخرجون، هذا من التقول على الله بلا علم. نعم.
قال الثاني، قال الله تعالى في سياقه لقصة ذي القرنين ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا.
أتبع سببا يعني وسيلة وطريقا، والله جل وعلا أعطى ذي القرنين أسبابا ووسائل لم يعطيها لأحد إلا لنبي الله سليمان.
قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أتوني زبر الحديد حتى يساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال أتوني فرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. قال فهذه الآيات تدل على أن الله تعالى سخر ذا القرنين الملك الصالح لبناء السد العظيم ليحجز
ذا القرنين، اسمه الإسكندر وليس هو الإسكندر المشهور عند الرومان، إنما هذا إسكندر آخر قبل هذا المشهور، وكان هذا الإسكندر مؤمنا، وأما الإسكندر الثاني المشهور الذي يؤرخون له فهذا كافر. وكان من عادة الرومان أنهم يسمون أبنائهم بالإسكندر لتأثرهم بالإسكندر الأول الذي هو ذو القرنين، ونبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإسكندر ذو القرنين المؤمن، أن الإسكندر ذا القرنين المؤمن هذا غير الكافر المتأخر، ولقب الإسكندر بذي القرنين لعدة أسباب، منها قيل لأنه كان إذا لبس لامة الحرب كان له للامته قرنان يعرف من بين جميع عسكره، وقيل لقب بالقرنين لنتوءة على جهتي الجبهة منه، وقيل لقب بذي القرنين إشارة إلى استيلائه على جهة المشرق والمغرب، والله تعالى أعلم. هذه فائدة عن ذي القرنين. نعم.
قال ليحجز بين يأجوج ومأجوج القوم المفسدين في الأرض وبين الناس، فإذا جاء الوقت المعلوم واقتربت الساعة
اندك
قال واقتربت الساعة اندك هذا السد، وخرج يأجوج ومأجوج بسرعة عظيمة وجمع كبير لا يقف أمامه أحد من البشر، فماجوا في الناس وعاثوا في الأرض فسادا، وهذه علامة على قرب النفخ في الصور وخراب الدنيا وقيام الساعة، كما سيأتي بيان ذلك من الأحاديث الثابتة.
الآيات التي في سورة الكهف فيها إشارة عظيمة إلى أن الله جل وعلا جعل يأجوج وماجوج في سد منيع ككهف أصحاب الكهف. ورود هذه القصة في سورة الكهف نستفيد منها هذه الفائدة، أن الله جل وعلا جعلهم في سد منيع ككهف أصحاب الكهف، بحيث أنهم لا يستطيعون الخروج منه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وفي قوله جل وعلا قال ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، بين السدين إشارة واضحة في اللغة العربية، السدان إشارة إلى الجبلين العظيمين اللذين كان الناس يبنون بينهما سدا، فسمي بين السدين. بين السدين يعني مكان الذي يكون هنا سد وهنا سد ووصل هنا، هذا معنى بين السدين. قالوا له نجعل لك مال على أن تبني لنا سدا منيعا بيننا وبين هؤلاء. ثم الله جل وعلا ألهمه كيف يبني السد، ثم بعد ذلك قال الله عز وجل فما استطاعوا أن يظهروه بدون التاء، وهذه إشارة إلى أول مقدمهم. في أول النهار جاءوا كعادتهم يريدون أن يتجاوزوا هذا السد لكي يصلوا إلى من وراءه، فما استطاعوا أن يظهروا، يعني ظنوا في أول الأمر أنه سهل أن يتغلبوا عليه، فلما لم يفعلوا ذلك وجدوا أن ذلك فيه مشقة قالوا إذن لابد من أن نحذر. ومعلوم أن الصعود على الشيء أسهل من حفره من الأسفل، لا سيما إذا كان متينا كالجبال، ولذلك زاد الله عز وجل في العبارة حرف التاء وما استطاعوا له نقبا، لفائدتين. الأول أنهم أول أمرهم طلب العلو، ثم أمرهم الثاني طلبهم الثاني كان النقب ولم يكن هو الأول، فهذه من فائدة التأخير. ثم الثاني كان أصعب من الأول فزيد فيه التاء، قال وما استطاعوا له نقبا، يعني لا استطاعوا أن يعلوا عليه ولا استطاعوا أن يحفروه من أسفله، فأصبحوا من وراء السد ممنوعين من الخروج إلى من بجوارهم من الخلق. فقال حينها الإسكندر رحمه الله هذا رحمة من ربي، لما رأى هذا الشيء قال هذا رحمة من ربي. فإن قال قائل فأين كانوا يوم أن كان يبني ذو القرنين ومن معه السد؟ الجواب نقول يسير ولله الحمد، لا يأتي إنسان يرد إليكم الإشكالات فتستشكلونها، يقول لماذا لم يهجموا على ذي القرنين ومن معه قبل أن يبنوا السد؟ الجواب أن الله أعماهم، أن الله سبحانه وتعالى أعماهم، والله يفعل ما يشاء. فلما انتهى من السد إذا بهم يأتون، قال هذا رحمة من ربي. فلما رآهم ما استطاعوا للعلو وهو ينظر إليهم، كيف ينظر إليهم لا نعلم، عنده أسباب عنده وسائل نعم، ما هي هذه الأسباب ما هي هذه الوسائل لا نعلم. يا إخوانا الآن الطب الحديث والتقدم الحديث عاجزين إلى الآن عن إدراك أسرار الأهرامات، عاجزين عن إدراك سر العواميد التي بناها عاد وثمود وهي ثابتة إلى الآن على الأرض بدون أن تكون لها حفريات عميقة في الأرض، ما هم عارفين شلون ثابتة، كيف عمود طويل طوله أكثر من 30-40-50-100 متر في الأرض واقف على الأرض بدون أي ثبات داخل الأرض، ما يعرفوا. فهذه حكمة الله جل وعلا أخفاها عن الخلق. فلما رأى ذلك الملك الصالح رحمه الله قال هذا رحمة من ربي، ما نسب ذلك إلى نفسه ولا إلى من معه من الجن. قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، دكاء مصدر دك يدك دكا، مصدر إيش دك يدك دكا، له مصدر دكا ودكاء. في سورة الأعراف فلما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء ولا دكا؟ دكا، لأن الجبل اندك مرة واحدة ما في لحظات. أما سد يأجوج وماجوج فكما قال الملك الصالح، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، معناها أنهم لا يزالون يحاولون، إما الصعود وإما النقب، لا يزالون يحاولون يحاولون، إشارة إلى طول المدة. فإن اللغة العربية فيها أن الأصوات في الكلمات معبرة عن المعاني، ولذلك أتى بمصدر الممدود ولم يأتي بالمصدر المقصور، ما قال دكا، قال دكاء. ولهذا جاء في الحديث أنهم يأتون كل يوم من القبور، حتى إذا كان اليوم الذي يأذن الله فيه بخروجهم، حتى إذا كان اليوم الذي يأذن الله بخروجهم يقول نرجع غدا إن شاء الله، فيأتون فيجدون السد باقيا كما حفروا. أما اليوم كل يوم هم يحفرون فيرجعون غدا يجدون كأن شيئا لم يكن، كأنهم ما حفروا ولا نقبوا. فلذلك قال الله عز وجل فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ثم قال وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وهذه في إشارة إلى كثرتهم وإلى أنهم ملل وأقوام يموجون كموج البحر. فتأمل العبارة العجيبة، يموج في بعض. ثم قال ونفخ في الصور، بعد ذلك معناها القيامة قريبة جدا. نعم.
قال الأدلة من السنة المطهرة، ألا حديث الدالة على ظهور يأجوج ومأجوج كثيرة تبلغ حد التواتر المعنوي، سبق ذكر بعض منها وسأذكر هنا طرف من هذه الأحاديث. فمنها ما ثبت في الصحيحين عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث.
هذا الحديث العظيم فيه دلالة على أن الردم قد فتح منه مثل هذه، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالإبهام والتي تليها، يعني هكذا مثل هذه الفتحة فتحت في ردم يأجوج ومأجوج، وهذا فيه دلالة على أنهم لا يزالون يعملون، وهذا معناه أنهم موجودين. هم يقولون أين يكون موجودين وقد مسح الناس الأرض؟ هذا كلام لا ينبغي أن ينطلي علينا، كيف مسحوا الناس وهم إلى الآن إلى العهد القريب؟ أخبرني من أثق فيه أنهم قبل أشهر اكتشفوا أناس في غابات الأمازون ما كانوا يعرفونهم. طيب هذا الادعاء هذا باطل يا أخوان، طيارة فقدت إلى الآن ما هم عارفين وين مكانها، مع أنهم تتبعوا الرادار عرفوا أنها سقطت في المنطقة الفلانية، ليش مو عارفين يطلعونها؟ فلا ينبغي يا إخوان الانبهار بالغرب يجعلنا ننكر ما جاء من الأحاديث المتواترة معنا، كما قال المصنف رحمه الله وحفظنا وإياه. نعم.
قالوا منها ما جاء في حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه فيه إذا أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لي،
بمعنى إذا ليس شر بمعنى وقته. نعم.
قال أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي للطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر هؤلاء على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ما.
طبرية من معربة ولا ممنوع من الصرف؟
شيخ إذا قلنا صفة
لا، طبرية اسم منطقة، بحيرة طبرية.
نعم. فيمر أولئك على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ما. ويحصر نبي الله عيسى
من الخطأ البين الكبير أن يقول الإنسان المقصود بهم هم هؤلاء الصينيين أو هم هؤلاء الأتراك الموجودين في بلاد غلط. هذا من الخطأ البين، لأن هؤلاء ليست هذه أوصافهم، لأن هؤلاء ليست هذه أوصافهم. نعم.
قال ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم.
لا. نعم.
فيرغب إلى الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف
بتحريكتين.
فيرسل الله عليهم النغف في رقاب فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم
فرسا على وزن قتلى ومعنى، فرسا اكتب جنبها فرسا كقتلى وزنا ومعنى. نعم. من الفريس، ما يقولون هذه فريسة الأسد.
قال ثم يهبط بنبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه.
ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، أي من المكان العالي الذي كانوا فيه في جبل الطور. وهذا فيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى إذا أذن بخروج يأجوج وماجوج فإن هناك بعض البقاع لا يستطيع يأجوج وماجوج دخولها بأمر الله سبحانه وتعالى. ومن هذه البقاع أيها الإخوة مكة والمدينة وجبل الطور، مكة والمدينة وجبل الطور. فإن قال قائل إن عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه علمنا بالنص النبوي أنهم محروزون في جبل الطور، من أين علمنا أن مكة والمدينة أيضا لا يدخلها يأجوج وماجوج؟ من دلالتين. الدلالة الأولى أن الله عز وجل حرم مكة من أمور كثيرة حتى من يأجوج ومأجوج حتى من الدجال بالنص. الدجال لا يستطيع دخول المدينة ومكة، لماذا؟ على أنقابها الملائكة. إذن الملائكة موجودين يمنعون هؤلاء الخلق. ومن جهة الثانية من جهة المعنى، لأنه ثبت في الحديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين يحجون البيت ويسكنون المدينة بعد ذلك، معناته أنهم يخرجون من الطور بعدما جاء يأجوج وماجوج حرزوهم منعوهم من الوصول إلى مكة، بعد ذلك يموتون فيخرجون ويصلون إلى المدينة فيسكنوا في المدينة ويذهب إلى الحج مرة ومرتين وثلاث، كما مر معنا في الدرس الماضي. قال ليهلن عيسى بن مريم هذا البيت حاجا أو معتمرا أو حاجا ومعتمرا. نعم.
قال فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم.
زهمهم ونتنهم بفتحته.
قال فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله.
طيب هذه الطيور موجودة الآن؟ لا، الله جل وعلا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، فلا ينبغي الإنسان ينكر هذه الأشياء لعدم الوجود، فإن العدم ليس دليلا على العدم. عدم علمنا بالشيء لا يعني العدم. أنا سأضرب لك مثال. أنت الآن لو جاء إنسان وقال لك أزوجتك حامل أو ليست بحامل وأنت ما تعلم، تقول لا ليست بحامل، فنفيك أو عدم علمك هل ينفي الواقع؟ لا ينفي الواقع. فالعدم عدم العلم بالشيء لا يعني العدم، هذه قاعدة معروفة في الاستدلال. لكن سبحان من طمس البصائر، كيف هؤلاء أهل البدع يستدلون بعدم رؤيتهم على عدم الوجود؟ هذا مثل الذي يأتي ويقول أنت لا، يقول للمريض ويتألم أنت ما تتألم، قال ليش ما تتألم؟ قال أنت ما أرى الألم فيك. عدم رؤيته للألم هل معناه أنه لا يتألم؟ سبحان الله. نعم.
قال وروى مسلم وزاد في رواية بعد قوله لقد كان بهذه مرة ماء،
بهذه إشارة إلى جبل إلى نهر طبرية.
نعم.
بحيرة طبرية عفوا.
قال ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد
قصد. بحيرة طبرية، النهر الأردن يصب في بحيرة طبرية ولا لا؟ أنا ما رحت الأردن، من يعرف؟ رحت الأردن؟
ما رحت البحيرة؟
نعم، نكلها إلى أهلها. نعم.
قال فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما.
الله، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. والنشابة أو النشاب جمع نشابة، من أسماء الأجناس التي الفرق بين المفرد والجمع بالتاء المربوطة، المقصود بها كل ما يرمى من سهم أو نبل أو سهم أو خنجر أو غير ذلك مما يرمى به. نعم.
قال وجاء في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه في ذكر أشراط الساعة فذكر منها يأجوج ومأجوج. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذاكروا الساعة إلى أن قال فردوا الحديث إلى عيسى فذكر قتل الدجال ثم قال ثم يرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون لا يمرون بماء إلا شربوه ولا بشيء إلا أفسدوه يجأرون إلي فادعوا الله فيميتهم فتجوى الأرض من ريحهم.
القائل يجرون إلي عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال فيجرون إلي فادعوا الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيقذف بأجسامهم في البحر.
نعم.
شيخ الحديث كان يخالف ما قبله.
من أي ناحية؟
أن قبلها تحملهم الطير وهذا أجسادهم يقذفها الماء.
ما في تعارض، لأن الطير تأخذ أجسادها هذه هؤلاء يأجوج ومأجوج وتلقيهم في البحر في الماء فيرسل السماء بالماء، بعد ذلك يرسل الله المطر فينقي الأرض من نتنهم وريحهم. ما في، في نظري ما في تعارض.
الشيخ صحيح الحديث الثاني؟
أما صحة فالشيخ الألباني ضعيف الحديث، فهذه مسألة أخرى لها. لكن تعارض في نظري ما في تعارض، لكن الحاكم رحمه الله قال صحيح الإسناد ووافقه الذهب، وأنا شخصيا عندي قاعدة أن الذهب إذا وافق الحاكم فأنا أرى أن الحديث صحيح. نعم.
قال
ولا سيما أن الشيخ أحمد شاكر أيضا قال إسناده صحيح، إذا كان إسناده صحيح ما في تعارض في المعنى. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم،
حتى المحقق ذهب مذهبي أو أنا ذهبت مذهبه ما في مشكلة. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث وفيه ويخرجون على الناس فيستقون الماء ويفر الناس منهم فيرمون سهامهم في السماء فترجع مخضبة بالدماء فيقولون قهرنا أهل الأرض وغلبنا من في السماء قوة وعلوة. قال فيبعث الله عز وجل عليهم نغفا في أقفائهم قال فيهلكون والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتبطر وتشكر شكرا وتسكر سكرا من لحومهم.
الله، هذا النغف يأتي ويتعلق برقابهم، هي مثل الدودة كما ذكر بعضهم، دودة مثل القراد التي تتعلق ب ثدي ذوات الأربع، فهي دودة تتعلق برقابهم حتى تهلكهم. نعم.
قال
وهذا يا إخوان نستفيد من هذا فائدة عظيمة، ما هي؟ أن المسلمين عليهم في المصائب العظيمة أن يرجعوا إلى الله، والله لو رجعوا إلى الله لجعلهم الله غالبين لا مغلوبين. المصيبة أن الناس اليوم يرجعون إلى سهامهم وإلى سيوفهم فيكلهم الله إلى أنفسهم.
قال سد يأجوج ومأجوج بنى ذو القرنين سد يأجوج ومأجوج ليحجز بينهم وبين جيرانهم
جيرانهم
أحسن عليه وبين جيرانهم الذين استغاثوا به منهم كما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم. قالوا ياد القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قال هذا ما جاء في الكلام على بناء السد، أما مكانه ففي جهة المشرق قوله تعالى حتى إذا بلغ مطلع الشمس، ولم يعرف مكان هذا السد بالتحديد، وقد حاول بعض الملوك المؤرخين أن يتعرفوا على مكانه، ومن ذلك أن الخليفة الواثق بعث بعض أمرائه يتجه معه جيشا سرية لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا، فوصلوا من بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس، وذكروا أنهم رأوا فيه بابا عظيما وعليه أقفال عظيمة، ورأوا بقية اللبن والعسل في برج هناك، وأن عنده حراسا من الملوك المتاخمة له، وأنه مليك شاهق لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال. ثم رجعوا إلى بلادهم وكانت غيبتهم أكثر من سنتين، وشاهدوا أهوالا وعجائب.
نعم، هذا ذكره الحافظ ابن كثير وأقره. نعم.
قال وهذه القصة ذكرها ابن كثير رحمه الله في التفسير ولم يذكر لها سندا، والله أعلم بصحة ذلك، والذي تدل عليه الآيات السابقة أن هذا السد بني بين جبلين لقوله تعالى حتى إذا بلغ بين السدين، والسدان هما جبلان متقابلان، ثم قال حتى إذا ساوى بين الصدفين أي حال به رؤوس الجبلين، وذلك بزبر الحديد، ثم أفرغ عليه نحاسا مذابا فكان سدا محكما. قال الإمام البخاري قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت سد من الدرد من البرد المحبر،
لا من البرد المحبر.
من البرد المحبر قال قد رأيته.
قال ما أدري يعني ما أدري ما المراد يعني. يعني السد معروف أنه بناه من زبر الحديد، وأما قول هذا الصحابي للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم رأيت السد من البرد المحبر، لعل المعنى كأنه البرد المحبر يعني مخطط، كأنه مثل قطعة من الثوب مخطط. ومعلوم أن الإنسان إذا بنى الشيء فإنه ربما يظهر فيه شيء مخططا، مثل طوابق اللي نحن نبنيها نجد فيها خطوط، فهذا إذا كان هذا المقصود فهذا واضح، أما إذا كان مراده شيء آخر فأنا لا أعلم ما المراد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره قال قد رأيته، فهذا دليل على أنه يمكن أن يشاهده بعض الناس. فهذا إذا شاهده الصحابة ثم شاهده أهل السرية في زمن الخليفة الواثق هارون بن محمد ابن هارون الرشيد، فمعنى هذا الكلام أنه يمكن أن يرى. نعم. قال إلى الآن في جبال الهملاي والممتدة ما بين جنوب الصين وأفغانستان وباكستان والهند وهملاي في جهة هذه الجبال، إلى الآن يوجد أماكن منها ما أحد دخلها ولا أحد يدخلها، وفي بعضها من المخلوقات ما الله به عليم. في منطقة في أفغانستان اسمها نورستان، والسبب في ذلك ما هو؟ لماذا سموه نورستان؟ نور، تعرفون النور ولا لا؟ وستان كلمة فارسية معناها الأرض، نورستان يعني أرض النور. في أيام الملك القريب قبل 120 سنة أحد ملوك أفغانستان نسيت اسمه، لا أدري هل هو نادر شاه أو حبيب الله وغيره، ذهب بعض الناس إلى رؤوس هذه الجبال من طرفها، فوجد أناسا يعبدون الأصنام كحال قريش، يعبدون الأصنام كحال قريش، ومنهم من كان يعبد النار فصار يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا، فرجع إلى الملك قال رأيت أناسا يعني على عبادة الأصنام والنار. قال أين؟ قال في كفرستان، أي أرض الكفر، قال في كفرستان. فلما أسلموا سماهم الناس بنورستان، هذه حديث الآن اكتشفوها قبل لا يتجاوز 120 سنة تقريبا. فهذه الإنسان لا ينبغي أن ينكر شيئا لعدم علمه. نعم. شفاك الله. نعم.
قال وقال سيد القط كشف سد بمقبرة من مدينة ترمذ
نسبة إلى الترمذي. نعم.
أحسن. من مدينة ترمذ عرف باب الحديد قد مر به في أوائل القرن الخامس عشر إلى القرن الخامس عشر الميلادي العالم الألماني سيلدر برجر وسجله في كتابه، وكذلك ذكره المؤرخ الأسباني فلافيجو في رحلته سنة 3400 ميلادي، وقال سد مدينة باب الحديد على الطريق سمرقند والهند، وقد يكون هو السد الذي بناه ذو القرنين.
على كل حال يعني القول بأن هذا السد رآه فلان وفلان، احنا عندنا قاعدة أن ما ينقله الكفار الأصل فيهم أنهم ليسوا ثقات، فلا أدري لماذا هذا الانبهار. إذا نقلنا من الكفار الناس استانسوا، وبعض الكتاب مثل سيد قطب وغيره كتاب أدباء ما يعرفون شيء في وصول العلم ينقلون من الكفار ويظنون أن هذا خير. لا والله، النقل من الكفار ما هو حجة إلا أن يأتي، لأن الأصل فيهم عدم الثقة، فلا ينبغي النقل من هؤلاء الكتاب والأدباء الذين لا يفرقون بين الغث والسمين. علاوة على أن سيد قطب وكثير من هذه المدرسة متأثرة بفكر محمد عبده الذي كان ينكر يأجوج وماجوج، مع الأسف الشديد حتى في كلام الشيخ رشيد رضا الذي رجع إلى المنهج السلفي في آخر أمره فيه كلامه كثير مما يدل على إنكار كثير من الأشياء التي هي في آخر الزمان، ومنها قوله الغريب العجيب في يأجوج ومأجوج، حتى إن بعضهم مثل بعض هؤلاء الكتاب كان يزعم أن يأجوج ومأجوج يعني جراثيم. الجراثيم الناس شايفينه، شلون حط سيد يعني كيف وضع لهم السد وأنت تقول أنه جراثيم؟ هذا من أغرب ما يكون. نعم.
قال المؤلف غفر الله له: قلت ولعل هذا السد هو السور المحيط بمدينة ترمذ الذي ذكره يقوت الحموي في معجم البلدان، وليس هو سد ذي القرنين.
أنا لو كان المقصود السور فما أكثر الأسوار. سور الصين العظيمة ما هي معروفة؟ معروفة، ليس هذا المقصود، ولا المقصود به الحصون التي تكون حول البلدان. الآن مثلا القصر أو المسجد الذي بناه بني طاهر في هرات موجود إلى الآن، هل معناها أن هذا يعني مناته أحد الحصون؟ لا يلزم. نعم.
قال وأيضا فإنه لا يعنينا في هذا البحث تحديد مكان السد، بل نقف عندما أخبر الله تعالى به.
بل لا يعنينا مطلقا، بل قال صلى الله عليه وسلم كلاما عظيما، قال: دعوا الترك ما تركوكم، دعوا الترك ما تركوكم. ومعنى هذا الكلام أنه لا ينبغي للمسلمين أن يحصل بينهم وبين الترك قتال. هذا حديث إذا ثبت فإنه نص، وهو إن شاء الله حديث حسن. نعم.
قال وما جاء في الحديث الصحيحة وهو أن سد يجوج ومأجوج موجود إلى أن يأتي الوقت المحدد.
نعم.
عندي شيء خطأ.
شو وقت؟
عندي الوقت.
لا، إلى أن يأتي الوقت أو الوقت المحدد. نعم.
إلى أن يأتي الوقت المحدد لدك هذا السد وخروج يأجوج ومأجوج، وذلك عند دنو الساعة كما قال تعالى: قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. والذي يدل على أن هذا السد موجود لم يندك ما روي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في السد، قال: يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فيستخرقونه فستخرقونه غدا، قال فيعيده الله.
يستخرقونه غدا إن شاء الله. رجع ورا.
لا
عجل، أنا راح ذهني. الظاهر اني مستعين.
قال فيعيده الله عز وجل كأشد ما كان حتى إذا بلغوا مدتهم وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله تعالى واستثنى. قال يرجعون وهو كهيئة.
هذا فيه دلالة أنه حتى الكفار والمشركين حينما يفعلون أشياء موافقة للشر فإن الله جل وعلا يعطيهم هذا الثواب على ما يفعلونه في الدنيا. يعني الكافر لو وصل رحمه يعطى الثواب في الدنيا، لو كافر استثنى لا يكون من ناكث العهد. نعم.
قال فيرجعون وهو كهيئته حين تركوه فيخرقونه ويخرجون على الناس فيستقون المياه ويفر الناس منهم. قال والذي جاء في حديث الصحيحين كما سبق أنه فتح منه جزء يسير ففزع من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويرى الأستاذ سيد قط رحمه الله من باب الترجيح لا من باب اليقين أن وعد الله بدك السد قد وقع وأنهم قد خرج يأجوج ومأجوج وهم التتار الذين ذكروا في القرن السابع الهجري ودمروا الممالك الإسلامية وعاثوا في الأرض فسادا.
هذا من أغرب ما يكون. كيف يعني أنا كان رأيي لو أنه لم ينقل من سيد قطب كان أحسن. هذه القضية ليست قضية يرجع فيها للكتاب والأدباء وإنما يرجع فيها للعلماء. فالقول بأن هذا المقصود به التتار، طيب التتار الآن خرجوا وين عيسى؟ والحديث أن اللي مر معنا أن الله عز وجل يوحي إلى عيسى فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، هذا الحديث في صحيح مسلم. فهل يترك ما في صحيح مسلم لأجل كلام الكتاب وكلام الأدباء؟ ما يصح. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم عن نبي الله عيسى أن الله جل وعلا يقول حرز عبادي إلى الطور، هذا في الصحيح. فإذا هذا كلام خطأ لا شك ولا ريب. نعم.
قال وهم التتار الذين ظهروا في القرن السابع الهجري ودمروا الممالك الإسلامية وعاثوا الأرض فسادا. وفي هؤلاء التتار يقول القرطبي وقد خرج منهم أي الترك في هذا الوقت أمم لا يحصيهم إلا الله تعالى ولا يردهم عن المسلمين إلا الله تعالى حتى كأنهم يأجوج ومأجوج أو مقدمتهم.
هذا كلام قريب، كلام الإمام العلامة القرطبي بس القرطبي رحمه الله قريب، كأنهم تشبيه، هذا ما في بأس. نعم.
قال وكان ظهور هؤلاء التتار في زمن القرطبي سمع عنهم ما سمع من الفساد والقتل فظنهم يأجوج ومأجوج أو مقدمتهم.
ما ظنهم لأنه ما قال، هو كلامه مغاير تماما عن كلام سيد قطب. كلامه حتى إيش قال العبارة حتى كأنهم، لا يلزم. أنت الآن لما تقول زيد كالأسد يعني هل معناه زيد صار أسد؟ أبدا.
قال ولكن الذي هو من أشراط الساعة الكبرى وهو خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان لم يقع بعد، لأن الحديث الصحيح تدل على أن خروجهم يكون بعد نزول عيسى عليه السلام وأنه هو الذي يدعو عليهم فيهلكهم الله ثم يرميهم في البحر ويريح البلاد والعباد من شرهم.
لعلنا نقف على هذا إن شاء الله نكمل في الثلاثاء القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإياكم.
شيخ المؤلف نقل كلام سيد قط من باب النقد.
لعله نقل من باب النقد.
جبل الطور وين؟
جبل الطور في سيناء. في سيناء الآن في جبال شاهقة عظيمة ما يعرفها إلا أهل سيناء، يحتاج إلى خبير لكي يوصلك إلى أعماقها. يعني.